بقيت دبعات المساكين. فليقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا. لا نقول الصحابة، الصحابة ما اختلفوا. أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج، مثل الإسلام والإمام شيء واحد، مثل هذه الأشياء. وكل منهم مستند، والصواب أن الإيمان والإسلام شيئان متغايران. فالإسلام كما في حديث جبريل يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشيء الألوان محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت، إن استطعت إلى ذلك كبيرة. الإيمان من بالله ملائكته وكتبه ورسله. ثم إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. نعم. هل يفهم الكلام الإمام أحمد في تبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجرد حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المجمل، هذا من الكلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ لهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا كان توقف قال القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق يبدأ ولا يبدأ؟ يبدأ. إذا توقف والله لا أعلم القرآن مخلوق ولا المخلوق، وابتدأ. الآن هذه الميادين موازين، يعني خلخلة تمنيع. الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخر الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يبيعون الإسلام ويبيعون المسلمين. وإذا هذا أهل السنة لا يرحمونه، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المولكة ما تظهر. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة بهذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل. توضع مناهج مناهج لحماية أهل البدع وكتبهم، المنهج الباطل منهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه. ثم هو أول ما يكون في الإرجاع، فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وهذه، وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أشفاء العديد له، كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود، والصحاوية والوسطية وإلى آخره، وعندك البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر، وفارق الله استفيدوا كتاب السنة ومن كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل إيش؟ كلام الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية. ولما نتكلم إلى شاء ما تشاء ذاتية وفعلية. نعم. يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا صفة ذاتية، هذا هو الأشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت، بس هو يعني يقول الكلام صفة ذاتية. لكن يتكلم لا، أهل السنة الكلام سهباتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم ما تشاء إلى شاء. قيل على درجات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إذا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا بفيما لذلك. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. أنا بدال الشيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر، الصغار يروحوا مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرون في القدر ويناظرون هذه القضايا، لا تضيع تنصر بالشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة، إما يصل أهل السنة ويطمع أهل الباطل، وإما أن يهدي الله هذا الذي لا يضر، يكون طالبه ده يبينه. أما أنت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا أؤكد هذا على طلاب العلم إنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة. يا يعني الأمور عليها في الوطاق كانت الفاهمة وهابنا من الأمور العادية، لا بس إذا كان ليس الغرض الجدال والغلق إنما القصد البيان والتوضيح. شيء طيب أجل هذا إلى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس بالناس الهول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث، ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا ويحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال له ارفع رأسك وسل توقع واشفع تشفع. وله شفاعات أخر في رفع قوم، رفع درجات قوم استحقوا درجات دنيا في الجنة فيشفع فيرفعهم الله، وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون، وفي الشفاعة في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون. هذه الشفاعة وشفاعة أخرى يشارك فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متوافرة وكثيرة جدا، وهي منها في الصحيحين وفي مسلم بالذات أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع الرسول فيقول أخرج ما كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، ثم مثقال نصف دينار من إيمان، ثم مثقال نواة، ثم مثقال ذرة من إيمان، ثم من يمتلك من الإيمان أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تعلق بعمومات يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين، يعني واتقوا يوما لا تقبل فيه شفاعة ولا خلة. لا تقبل ايه تقول يوم لا تجبي نفس نفسه ولا تقبل ما شفاعة. آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين تعلق على الأهواء هذه العمومات. وتركوا النصوص المتواترة من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وتركوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالكفار لا يأذن في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا، حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. والنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في الكفار. وأما المؤمنين كما ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب إذن الشفاعة، وثابتة بالسنة المتواترة، ويشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث. فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم، يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل. ويجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة تصل إلى درجة التواتر في خروج الدجال ينزل المسيح، أحاديث كثيرة، ومنها ما يعني تقولوا له في صلاتكم في كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد، ويقولون تأول تأويلات. ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا ليس شخص، وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي. الاتجاه المادي أطلق على الدجال، والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروحي أطلق عليه عيسى. والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحاديث كثيرة، يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس وسمعان، هذه أحاديث في صحيح مسلم في خروج الدجال، وأن كل نبي حذر من هذا الدجال، وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إني أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبله، إنه أعور العين اليمنى، ويخرج معاه جنة ومعاه نار، نهر من النار ونهر من الجنة. فيما يبدون الناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يبدون الناس. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يترى للناس أنه نار أن يشرب منه، يطأطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء بارد. والجنة اللي ترى للناس نار والعياذ بالله. قال: إني لا أعلم بما مع الدجال منه. فالرسول يعلم أكثر من الدجال، يمكن الدجال يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة، لا من الجنة والعياذ بالله. ولكن الرسول أخبرنا بهذه الحقائق، هذا من معجزاته، وهذا مقصود نبوته عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في سياق أحاديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع، فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيه، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنك تحدث الدجال وخفضت فيه ورفعته وكذا وكذا، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، لأن الدجال مكتوب على جفته كافر، كافر كفر كافر مكتوب على جفته، يقرأه المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتب يقرأه، هذا واضح أنه كافر. خلاف اللي جيته لابس لباس الإسلام باسم الإسلام نحن شعار إسلامي، هذا يضر أكثر، هذا يضر أكثر.
غير الدجال أخوفني عليكم الدجال، هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير، حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزله فيقتله بباب لب، ورد في الأحاديث الصحيحة منها في صحيح مسلم أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتفي ملكين بين مهرودتين، يعني حلة، يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورق، يعني مهرودتين واضع كتفيه يعني على كتفي ملكين الملائكة، وينزل بالمنارة الشرقية دمشق، ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله، بارك الله فيكم، فيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال، وتسمية المسيح هذا لأنها السياحة، وتسمية الدجال عينها ممسوحة، وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال، فهذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيهلكه الله على يديه. وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج، فينحاز بهم عيسى إلى جبل الطور، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج، يرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء، يهلكهم الله تبارك وتعالى فتمس الأرض منهم وتزهم منهم، فيدعو الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كعذاب البخت تحملهم تحملهم إلى إن شاء الله فترميهم، وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة، ثم يأمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يعني تكفل فئام من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس، ويبارك الله في الرطب يعني اللبن حتى عند اللقحة، اللقحة من الإبل تكفل فئام من الناس، وحتى إن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس، وهكذا واللقحة من المعز تكفي البطن من الناس، بركة. ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون، ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجون كتهاج الحمر وعليهم تقوم الساعة، وهذه من علامات الساعة الكبرى، منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها، هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى. وأن عيسى بن مريم ذكر، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه بغير ما يرتكب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام، ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية، أو يعني تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة، وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق، داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغم إليه والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب، وهي من صميم الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا بها، ولا يقوم الإيمان إلا بها. وكذلك أعمال الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شكل ذلك، حتى إن الأذى يمر من الطريق من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة من الإيمان. والمرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، إيمان تصديق، وهو لا يقبل النقص. إذا طرى عليه نقص انتهى وخرج صاحبه من دائم الإيمان، فهو لا ينقص، لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل، يستوي فيه أفجر الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة. هذا ضلال، ضلال كبير، كما يقابلهم في الضلال الخوارج. خوارج فغلاة المرجئة شر كبير، لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث. والخوارج خبثاء، لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم. فالمجرد ما تكفر الكبيرة عندهم زنا سرقة قتل صار كافر عندهم، هذا كذب وضلال وسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال واحد حدهم لعنك الله ما أكثر من يؤتى به، فقال رسول الله لا تلعنهم من يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد ويكفر، يكون إقامة الحد عليه كفارة له. كذلك بارك الله فيك، إذا زنى قام عليه الحد يكون كفارة له. الكافر من بدل ينفق فاقتلوه، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمة وشديدة جدا وجريمة في نظر الإسلام، لكن لا يخفره الإسلام، يقيم عليه الحد ويعاقبه بالآخرة بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق، لكن لا يخرج من الإسلام، ولا بد أن يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار إلى الجنة. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة، وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة، ولهم تأويلات بهذه النصوص. من أدلة من يكفرون: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل الأخوة إلا بعد الدخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حجج قوية جدا وكثيرة، منها من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا، وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذا هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث، واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق: ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول من تكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة، لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية. فيحصل الإنسان فيه شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي مالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم يجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلفوا فيه. منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يصل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل، يقتل حدا، يقتل حدا. وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر، كافر مرتدين. وآخرون يرون أن قتله حد، وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا فضل الصحابة، فضل الصحابة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والروافض. فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن، مكانة تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الجنات تجري تحتها الأنهار. وقال وعد الله الذين آمنوا لا يستوي منكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سورة الفتح سورة الحديث لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله ها من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، وعدهم الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة كزرع أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة، ذلك مثلا في التوراة. ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. وذكر أيضا في سورة الحديد قول الله تبارك وتعالى الذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله. ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغير بهم الكفار، ومن قوله يا أيها الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، ليس لهم نصيب في الفيء، يعني الفيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما اللي يأتي عنهم ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شيء من الفيء، وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري، كنا نعد أصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافة، فضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين أهل السنة فيما سبق أيهم أفضل علي وعثمان، ثم انتهى هذا الخلاف، هذا الخلاف مع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، وهما الزبير بن العوام وصالح بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء المكمل العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى، فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر، وقال لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا أنهم يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة من بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة، يعني أهل حديبية. ونحن نرتبهم هكذا: أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، يعني أول أربعة ثم العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة. كلهم يصلح للخلافة. شوف تدبير إمام أحمد ليه يصلح للخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختار من هؤلاء، من اختير منهم فهو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. ونذهب إلى ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد يعني نفضل أصحاب محمد على هذا النسب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واحتيال الصحابة له وبيعتهم له جاءت الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدر. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فالبدريون يتفاوتوا فيما بينهم، وأهل بيعة العقبة يتفاوتوا فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك، على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر وبيعة الحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة، يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك، ومن المشاركة في الجهاد ومن المشاركة في البذل، فهم دون أولئك في المنزلة، لكن يحتل من بصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى، فهذا تعريف منه للصحبة، وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة. فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة، فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما سعى الإسلام رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. يقول فهو من أصحابه، يعني ولو رأى له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني ينال حظه من الصحبة لا محالة، وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في المدينة ودهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره، فمن أفضل من غيرهم، وهكذا وهكذا إلى آخرهم، من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في إعداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول وكانت سابقته معه أو له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير، لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مدعم ولا نصيفة فما في اجتهدنا في الأعمال لا نلحقهم، وينفق مد كيف إذا بذل ماله؟ من أصحاب من كان يبذل ماله في الجهاد، ومنهم من يبذل شطر ماله، ومنهم من يجهز الجيش كعثمان، ومنهم ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نص مد أو قدم ما كان حقه ما مجتهد، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة، وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وما عرفت البشرية مثلهم في كل تاريخها، ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية، وفتح الله بهم القلوب، فتح بهم الشعوب، واستنارت الأمة بما بلغوها عن رسول عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في نصرة هذا الدين. فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام، والله من أجلهم الوالي ومن أجل المعادي. ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، انتقاص بس كان بالسب والطعن والتكفير، ومن انتقص صحابيا فهو رافضي خبيث. هذا يكون بحق ولحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد رضي الله عنهم؟ كيف وقد وعدهم بالجنة؟ كيف وقد زكاهم؟ أنزلهم هذه المنزلة العظيمة، وعرفها الصحابة بعضهم لبعض، وعرفها التابعون، وعرفها علماء الأمة الصادقين، عرفوا هذه المنزلة. ويبقى الغثاء والجهل والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء، يعادون هؤلاء. هذا علامة النفاق حب بغض الأنصار، ومن علامة الإيمان حب الأنصار. فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار، فحبهم إيمان من باب أولى، وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإخوانهم من سادة الصحابة، يعني أتباع من السبع أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله، ابن سبع يهودي، مدرسة ابن سبع أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج، قبحهم الله، وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبع، الروافض والخوارج، هذا على أثمان، وبعدين خرج منهم الروافض والخوارج، وهم تلاميذ ابن سبع جميعا، فعلى مذهبهم قبحهم الله ما شاء الله. ابن رباح ابن سبع أخرج ناس ما شاء الله، هم المؤمنون، ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الرافض. والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمع والطاعة لمن هذا الصفة؟ أمير المؤمنين برا كان أو فاجر، من اجتمعت عليه الأمة، وصل إلى مصر الخليفة، وصل بالسيف، خرج على إمام قبله وتغلب عليه، ثم قامت دولته، لا يجوز الخروج عليه، لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة، تخرج مرة رابعة، وتسبب الأمة في صراع من خارج إلى خارج. لا، يعني الأصل لا يجوز الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة، يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويثبت القياد لهذا المتغلب، فيصير المؤمن فهو جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة، أو جاء عن طريق الغلبة وصل إلى الإمارة بالسيف، أصبح له شوكة وأصبح له قوة وأصبح بارك الله سلمت له الأمة، يجب أن تسلم له وتحكم دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا او كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر امام احمد، وانظر البخاري، وانظر ائمة الاسلام جميعا يجعلون هذا اصلا من اصول الاسلام، طاعة ولاة المسلمين اصل من اصول الاسلام، وسواء كان برا او فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا، وقد لا يوافقونهم إذا كان أبو بكر مو بر عند الروافض، وعمر مو بر بارك كذلك عند الروافض، وعلي مو بر عند الخوارج، لكن الصفات في العموم لا يخالفون فيها، كون بر لا يخالفونك في نصف الطاعة، لكن يخالفونك في الفاجر، الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق. هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. وورد بذلك أحاديث كثيرة، منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث سهل من ذلك، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا. فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الفسق. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، فما دام يصلوا نجد الخروج عليه، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن؟ يعني من الثوريين الموجودين الآن أين هم؟ ما الحد؟ لا ما صلوا. الرسول ينهاهم لا ما صلوا، معنى أنهم خربوا كثيرا من الإسلام، خربوا كثيرا حتى من الأركان، يقول لا ما صلوا. ما قال لا ما أتموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وإلى آخره، قال ما صلوا. ليه؟ لأن الخروج ترتب عليه المفاسد، ضياع الإسلام وضياع المسلمين وإهلاك الأمة وإهلاك الحق والنفس وانتهاك الأعراض وإذلال المسلمين وإضعافهم حتى يصبحوا لقمة ساغة لأعدائهم. فإذا كان خروج 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 خروج، طيب الآن يحصل هؤلاء الثوريون الآن قامت لهم دول عن طريق الانتخابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وعن طريق ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا شيئا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة الإسلامية، بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعمل مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا بالانتخابات وصلوا بالانقلابات وصلوا بشتى الوسائل وشاركوا في وزارات، ما شيء، كل كلام فارغ. إذا لا نثق هؤلاء، هؤلاء همهم الوصول إلى الكراسي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يبدأ ظهورهم الإسلام والمسلمين كما جربتم وعرفتم هنا وهناك بلدان كثيرة، بلدان كثيرة بارك الله فيكم. ثم أحيانا يجيبوا انقلاب باسم الإسلام ينقلب عليهم الشيوعي ولا أي منهج منهج آخر. إذا الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يرد الأمة على الشجاعة، لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا اصبروا مهما رأيت إلى الكفر، اصبروا اصبروا اصبروا. هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكتب. قالوا هما تأمرنا؟ قال فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم خرجوا خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول ما انتظر الفرجات من السماء، ناخذ حقنا بأيدينا. أيها الجماهير خذوا حقكم بأيديكم، إنه لم تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد والله لا أنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي آتي بأربع شهود؟ والله لا أتركه، لا أضربنه بالصيف، بالصيف غير مصلح. قال أتعجبون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالرسول غيور على دين الله وغيور بارك الله فيك، أنت ستفشخ المنكرات والفواحش، أغير منا ما في نسبة بينه وبينه، وما هذا ماذا يقول؟ وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ما أنت تحاسبه، انصحه بالمعروف، إن سمع ولا أديت واجبك، إذا سمع ولا أديت واجبك، وعليك بالصبر ما دام يصلي حن ما نقول هذا من عند أنفسنا، لكن هذه ثقيلة يا أخوة على مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لهم، ينادى من الحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة وجود ويكفر الأمة ويقول خلق القرآن لا يحكم عليه بحكم الله، ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا، فهم من أبعد الناس، لا حكم إلا لا حكم إلا، وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى عن الاحتكام إلى رسول الله. هذه الأحاديث، هذا لعب، هذا يعني تأييد الكفار والملاحدة. بعدين عزيز مهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله المسعود، وأمور تنكرونها أثرا، استئذن بالأموال بالمناقب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، يبقى الناس في فقر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حق غير ما أنزل الله، من حق غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أمة الهدى في كل زمان ومكان، وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مصباح طابق ومظاهرات، شكون هذا بالإسلام مظاهرة؟ إذا كفر المويه انقطعت يوم قامت المظاهرة، إذا كسر الحلم يوم. الآن دول سوقي ما تأخذ أكثر الدول سوقي الآن الشيء ما تأخذ منهم إلا القليل يستوي الآن، أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يأخذ شيء، والدولة الأمة هي التي تأخذ ويفطرونها هم هذا يمر بالصبر. لا، لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدوا الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، الأنصار اللي قاتلوا معهم تبوا الدار والإيمان، جاهدوا وناضلوا وفتحوا الدنيا، ماذا قال لهم؟ جهودهم هذه الآن جناس يقطفون ثمار جهود الأنصار المهاجرين، بنوا أمية جاوة أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها منهم أبو سفيان معاوية وكذا كذا، وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيه استأثروا بالأموال هذه، رضي الله معاوية ما يدخل في أولاد، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يخبرون، وجاءوا إلى أنس وسأل الحجاج يسأل ويسأل يسفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويفعل ويفعل، أشد من حكام الآن الحجاج أشد، بيضا عندهم أنظمة تجربها من الشرق ولا من الغرب فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضوي يحكم بها واحد بس يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره. قال اصبروا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، إيش؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن علقمة بن وائل عن يعني أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. سؤال فقير ما يبغى سؤال فعل يعني ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فجذب الأشهد بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشعث بن قيس. ها؟ لو فرض أنه قول أشعث فقد أكره رسوله. أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقييده، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ورسول يعرف 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 كل ما يسأله؟ ما أعجب هذا السؤال لأنه يؤدي إلى الفتن. بارك الله فيك. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه، ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذا الحال، طبعا هناك حديث آخر مرأة منكم مكرر فلغير بيده، فإن لم يصبح بلسانه فإن لم يصبح بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينسي بعض الأشياء، إما خايف إما أي حاجة، لكن كره بقلبه، عميل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر الاتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب نأثر المسلمين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقف بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام مثل مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أوزاعي والثوري؟ كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعاصر ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة أرادوا يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت كان حكومة تدعو إلى الكفر، ومع ذلك يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضر المسلمين. فقال يا رب كيف ليه ما قلت أحمد جبان أحمد عميل؟ ها بارك الله فيك. السلف اللي أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، وملاء جواسيس ملاء جواسيس يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تعذرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن ما أبغى أخرج، أرد الحاكم ما كفرت في البواحد، أنا ما كفرت، أنت ذهبت مثلا بالخوالي وكفرته، ترك لي حالي يا أخي، لا تهيني لا تهيني يا أخي. وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أقام الصلاة ما صلوا حتى تروا صورا بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرفون انه كفر بعض الحكام وبعض اللي ما كفر بعض الحكام من يسحب التكفير، لكن بعض الحكام ما زالوا في دائره الاسلام وان حرفوا في دائره الاسلام ما حد كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من اهل السنه من انزه الناس قال بكفر فلان وفلان من الحكام الان؟ لا، بجد الا السفهاء والجهله وأحلاس المعتزلة والخوارج هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي يكفر الحكام والجيش واللي كلها مستمدة من مدرسة سيفور الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فاسد إلا تبنى سيفور، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التفسير إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يقرأ ولو جزئيا، إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من الإسلام نهائيا. هذا هو الخوارج ما وصلوا إلى هذا الحد. فنحن نأمر من الشباب أن يتفقهوا. الآن أن تتصل بالنصوص والأدلة وتبين ضلال هذا الرجل ما يقبل منك، ما يبغوا الحق. أبوا أن يبحثوا عن حق يا أخوة، أبوا أن يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وبلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهمه الإسلام. لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والله أفسدوا هذه المسالك السيئة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا، إن كان عندهم عقول، إن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والسنة الصالحة، علم أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تبعها على يد سيد قطب وأتباعه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل بما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه النصوص، فإن دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماض ما ايش فيه يدن خلونا نكمل. والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه، البر والفاجر. ما دام الجهاد ماض الى يوم القيامه فيجب ان يجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر. وفعل هذا السلف، قائد المبارك والاوزاعي وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون إلى